الساعة تشير إلى 8 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. عبد اللهيان يؤكد في الصين ضرورة الاهتمام الدولي بأفغانستان، ويعلن رفض طهران العقوبات على موسكو. فشل البرلمان العراقي بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وسط مبادرات للخروج من الانسداد السياسي. الفصائل الفلسطينية تؤكد التمسك بخيار المقاومة وتبارك العملية الاستشهادية في تل أبيب. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن أفغانستان تستحق المزيد من الاهتمام الدولي. أمير عبداللهيان الذي وصل إلى شرق الصين على رأس وفد سياسي لحضور الاجتماع الثالث لدول الجوار الأفغاني، كتب في تغريدة إن إيران والصين تؤكدان دعمهما للاستقلال والوحدة الوطنية وحق الشعب الأفغاني بتقرير المصير. وفي لقاء مع نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش الاجتماع، أكد وزير الخارجية الإيراني معارضة طهران لفرض حظر وإجراءات أحادية ضد روسيا، فيما أعلن لافروف رغبة روسيا بتعزيز التعاون الشامل مع الجيران خاصة إيران. وقد التقى عبد اللهيان أيضا وزراء خارجية باكستان وقطر وإندونيسيا وتركمانستان. أكد نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد أن العلاقات الاستراتيجية بين إيران وسوريا لم ولن تنفك أبدا. وقال نيكزاد عقب لقائه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق أن إيران ترفض التدخلات الخارجية والعقوبات الأمريكية الأحادية ضد سوريا، وأضاف أن سوريا قامت بواجباتها في مكافحة الإرهاب خلال المرحلة الماضية، وإيران ستواصل الوقوف إلى جانبها في مرحلة إعادة الإعمار أيضا. وتابع أن إيران ستساعد سوريا التي وقفت بوجه الأعداء بكل قوة، ولن تصل أي دولة إلى العزة والكرامة دون المقاومة والصمود. وكان نائب رئيس البرلمان الإيراني أعلن لدى وصوله اليوم إلى دمشق أنه سيناقش مجالات تعزيز التعاون بين برلماني البلدين. فشل البرلمان العراقي في عقد جلسته المقررة اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية رغم تأجيلها لعدة مرات إلى الآن بسبب قلة الحضور. وقد انسحبت باقي الكتل من قاعة البرلمان باستثناء الكتلة الصدرية، فيما قررت كتلة الجيل الجديد مقاطعة الجلسة بسبب عدم تنفيذ مطالبها. بدورهم أعلن النواب التركمان في العراق مقاطعتهم للجلسة أيضا، وقالوا إن المرشح لرئاسة الجمهورية لن يمثل التطلعات المكون التركماني. وسبق للإطار التنسيقي أن أعلن عن عدم حضور جلسة اليوم إذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات واتفاقات تصب في مصلحة الشعب. أعلن رئيس تحالف الفتح بالعراق هادي العامري طرح مبادرة تسهم بالخروج من الأزمة السياسية الحالية، معتبرا أن فشل البرلمان بإحراز النصاب القانوني يضع النواب أمام ضرورة إجراء الحوار. بدوره أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي إعداد ورقة قال إنها لمعالجة حالة ما وصفها بالاختناق. وقال إن المبادرة جاءت بعدما تأكد أن التحالف الثلاثي لم يتقدم بحلول واقعية أو بحلول واقعية تضمن العملية السياسية من الانهيار. من جانبه علق زعيم التيار الصدري على فشل انعقاد جلسة البرلمان بالقول إن الانسداد السياسي أهون من التوافق مع الكتل المقاطعة. أكدت الفصائل الفلسطينية في ذكرى يوم الأرض أهمية التمسك بخيار المقاومة كسبيل لتحرير فلسطين، مشيدة بالعمليات الأخيرة ضد الاحتلال. وأصدرت الفصائل بيانات شددت فيها على مواصلة الجهاد، معتبرة الدماء الفلسطينية التي جرت مؤخرا دليلا على وحدة موقف الشعب. يذكر أن عملية بن براك البطولية التي وقعت في تل أبيب أمس خلفت 5 قتلى صهاينة بينهم شرطي إضافة إلى 6 جرحى. وعقب العملية استنفر الاحتلال قواته وشن حملة اعتقالات بجنين، حيث داهم عددا كبيرا من المنازل بينها منزل الشهيد ضياء حمارشة منفذ العملية. أعلنت الدفاع الروسية تدمير مستودعين كبيرين للصواريخ والمدفعية الأوكرانية في منطقتي دونيتسك وريفني بواسطة صواريخ إسكندر. وقالت الوزارة أن المتطرفين في أوكرانيا يستخدمون كنيسا يهوديا بمدينة أومان لأغراض عسكرية ولإثارة الضغط من المنظمات اليهودية، مؤكدة أن قواتها دمرت مستودعات وقود كبيرة في غربي أوكرانيا. بدورها أفادت الأركان الأوكرانية باستمرار انسحاب الجيش الروسي من منطقتي كييف وتشيرنهيف شمالي البلاد، وذلك غدا إعلان موسكو خفض عملياتها لتهيئة ظروف مواصلة المفاوضات السلمية. إلى ذلك نفى الكرملين حصول اختراق في مفاوضات اسطنبول، وقال إن النقطة الإيجابية تكمن بشروع أوكرانيا صياغة اقتراحاتها ووضعها على الورق. للمزيد حول المستجدات بشأن أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
ربما احتاج المفاوضون الروس والأوكرانيون إلى اللقاء وجها لوجه لإحداث خرق في المفاوضات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا. ففي أول مفاوضات مباشرة بين الطرفين استضافتها مدينة اسطنبول التركية، بدأ الحديث جديا عن هيكلية يتم اعتمادها لوقف إطلاق النار وتأمين مصالح كل طرف. الوفد الأوكراني المفاوض قدم مقترحات مكتوبة لنظيره الروسي تتعلق بمسألة حيادية كييف مقابل ضمانات تحصل عليها تتعلق بأمنها الخاص. الفريق الأوكراني قال بعد المفاوضات إنه في حال تأمين الضمانات الأمنية من الممكن القبول بحيادية الدولة، بما يشمله ذلك من عدم إقامة قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي الأوكرانية وعدم إجراء مناورات عسكرية مع دول أجنبية دون موافقة الدول الضامنة. وأضاف أن كييف لن تنضم إلى حلف الناتو، لكنها ستعمل على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بينما سيتم تأجيل البحث في مسألة القرم إلى فترة ما بعد إحلال السلام. الوفد الأوكراني يؤكد أن أي اتفاق يتم التوصل إليه سيعرض على استفتاء شعبي قبل تبنيه. في المقابل ارتياح لدى الوفد الروسي من جولة مفاوضات اسطنبول، حيث وصف رئيس الوفد فلاديمير ميدنسكي بالبناءة، مضيفا أن موسكو لا تعارض تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كما أعلن أن روسيا مستعدة لاتخاذ خطوتين سياسية وعسكرية لخفض التصعيد في أوكرانيا. فيما يبدو أن الخطوة العسكرية بدأت مع إعلان وزارة الدفاع الروسية تخفيض النشاط العسكري قرب العاصمة الأوكرانية كييف والتركيز على تأمين منطقة دونباس شرقي البلاد. اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولودومير زيلنسكي كان مطروحا على طاولة مفاوضات اسطنبول، وذلك استنادا إلى التقدم الذي تم تحقيقه في المفاوضات، حيث من المتوقع وبطلب من الوفد الأوكراني أن يتم وضع القرار النهائي المتعلق بالاتفاق بين الطرفين في هذا اللقاء المحتمل.
كشف تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن ممارسات القوات الأوكرانية ضد الجنود الروس الأسرى والمدنيين الموالين لروسيا. وتحدث التقرير عن قيام القوات الأوكرانية بارتكاب جرائم القتل العمد أثناء أسر الجنود الروس أو المؤيدين لروسيا، موثقا العشرات من حالات التعذيب، حيث يتم ربط الأفراد على أعمدة الكهرباء أو الأشجار ورشهم بالطلاء أو صعقهم بالكهرباء. من جهة أخرى أعلنت الأمم المتحدة فرار أكثر من 4 ملايين أوكراني منذ بدء العملية العسكرية الروسية إلى عدة بلدان أوروبية بينها بولندا ورومانيا ومولدوفا والميجر. نظم نشطاء من منظمات حقوقية وقفة احتجاجية أمام السفارة السعودية بالعاصمة الهولندية استنكارا لحملة الإعدامات التي نفذتها الرياض بحق 81 شخصا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. عبد اللهيان يؤكد في الصين ضرورة الاهتمام الدولي بأفغانستان ويعلن رفض طهران العقوبات على موسكو. فشل البرلمان العراقي بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وسط مبادرات للخروج من الانسداد السياسي. الفصائل الفلسطينية تؤكد التمسك بخيار المقاومة وتبارك العملية الاستشهادية في تل أبيب. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. يأتيكم إعادة برنامج أنتم وطبيب الأسرة في الساعة 8:13 ولمدة 45 دقيقة. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في 9 تماما. عند 9:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان حدث وحوار. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في 10 تماما. عند 10:15 يأتيكم لقاء مباشر بعنوان اليمن، التصدي والتحدي، وعلى مدى 45 دقيقة. في تمام الساعة 11 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. في تمام الساعة 12 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد المساء. أضواء على السينما الإيرانية يأتيكم في الساعة 12:29، المحاضرة الإسلامية في تمام الساعة 1. التلاوة المختارة في الساعة 12:02 يأتيكم برنامج الكتاب الصوتي في الساعة 12:12. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج أرض المقاومة في الساعة 12:23. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 12:56، صفحات من التاريخ في 12:32. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتنا الكرام، مع كل لقاء جديد نجدد الشكر للباري تعالى على نعمة العافية، ونشكر الله أيضا على رفقتكم في هذا البرنامج الطبي كي نهتم أكثر بصحتنا ونثمن هذه النعمة العظيمة. اليوم وفي هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة سنتناول موضوعا يخص صحة أطفالنا، التهاب المفاصل عند الأطفال. سنتناول هذا الموضوع مع ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور حيدر صداقت. قبل أن ندخل في تفاصيل الموضوع نستمع معا إلى هذه التمهيدات حول موضوع التهاب المفاصل عند الأطفال.
مستمعينا الكرام السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم. أعزائنا، التهاب مفاصل الأطفال خطر صامت وجاد، كما أن التهاب المفاصل الروماتويدي عند الأطفال يسمى التهاب المفاصل المزمن، ويتعرض للإصابة به كل من الأولاد والبنات على حد سواء ما بين 12 و16 سنة. يحدث نتيجة لاستجابات غير طبيعية من الجهاز المناعي تسبب التهابا في المفاصل، ولا يزال سبب الإصابة غير معروف حتى الآن، حيث يقوم الجهاز المناعي بإنتاج أجسام مضادة، وأحيانا تؤدي هذه العوامل إلى حدوث التهاب، وإذا لم يعالج سوف يؤدي ذلك إلى تلف وتدمير المفاصل، وربما تكون الفيروسات والالتهابات الفيروسية سببا، وفي هذه الحالة لا تكون ناقلة للعدوى أو معدية. كما نستطيع تشخيص المرض الذي يستمر لأكثر من 6 أسابيع من خلال الأعراض مع تورم وألم أو تيبس في المفاصل، ويمكن أن يتأثر أي مفصل وبشكل رئيسي كالمعصمين، اليدين، الوركين، الركبتين والكاحلين، وأحيانا أعلى الظهر والفك، أو شعور الطفل بالتيبس في الصباح الباكر حيث يمشي الطفل بشكل غير متزن في الصباح وبعد فترة قصيرة يملك اتزانة، أو يكون غير قادر على الاستعداد في الوقت المناسب للذهاب إلى المدرسة ويستمر التيبس لأكثر من 2 ساعة، وبعدها يكون الطفل قادرا على المشاركة في الأنشطة اليومية والأنشطة المدرسية. وفي بعض الأنواع ربما تظهر حمى وطفح جلدي، وتحدث قبل التورم آلام في المفاصل، وفي هذا النوع من التهاب المفاصل يتأخر التشخيص حتى تظهر أعراض مشتركة في وقت لاحق من المرض. كما يؤثر التهاب مفاصل الأطفال على العين ما يسبب التهابها، ولا تظهر الأعراض إلا بعد تلف العين، وإذا لم يتم ملاحظته في وقت مبكر يؤدي إلى العمى. فمن المهم دائما للأطفال المصابين بالتهاب المفاصل مجهول السبب فحص العين لهم بانتظام على يد متخصص في العيون، ولتشخيص المرض هناك فحوص الدم التي يتم إجراؤها للبحث عن مؤشرات لحدوث التهاب في الدم، وأيضا للتحقق من أي أجسام مضادة من الجهاز المناعي.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. أما الآن لدينا اتصال مع ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور حيدر صداقت. دكتور السلام عليكم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم ولمستمعكم الكرام ولهذا البرنامج الشيق.
حياكم الله، شكرا لحضوركم معنا دكتور. من خلال الاستماع إلى هذه المعلومات التي بثت قبل قليل تعرفنا بعض الشيء على الموضوع، ولكن دكتور التفاصيل الأشمل بالطبع معكم. في البداية، كيف يحصل التهاب المفاصل لدى الأطفال؟
الحقيقة هو موضوع عام وواسع وموضوع كبير نقدر نتحدث عنه في جلسات طويلة، هسه على قد اللي يسع الوقت نتكلم عنه. أول شيء أنه التهاب المفاصل هو من الأمراض الشائعة والمنتشرة في كثير من البلدان، تسبب آلام والتهابات شديدة في المفاصل، وقد تبقى هذه الآلام مستمرة لمدة طويلة وتعتبر من الأمراض المزمنة وتؤثر على الحياة اليومية بالشكل طبيعي وتؤثر على الحالة الصحية للإنسان وحتى تؤثر على الحالة النفسية إذا استمر بشكل مزمن هذا المرض. لذلك في 12 تشرين الأول أتصور عندنا اليوم العالمي لالتهاب المفاصل، يوم يحتفى به سنويا لالتهاب المفاصل. الهدف من هذا اليوم هو رفع وعي الشعوب والناس والتوجه إلى هذه الحالة المنتشرة كثيرا عند الناس. ملايين من الناس عن حال العالم يبتلون بالتهاب المفاصل، وتختلف هذه الالتهابات حسب الحالة والعمر. اللي نتحدث عنه اليوم عن الأطفال أكثر شيء، التهاب مفاصل لدى الأطفال.
نعم.
الشيء اللي مقدمة قد تكون واجبة قبل ما نبدأ بتكملة الموضوع أنه مراجعة الأخصائي للأطفال الشيء اللي محبذ وضروري، لأنه تختلف التهابات المفاصل من حالة إلى أخرى. علاج العظام بالنسبة للأطفال وعلاج الالتهابات بالنسبة للأطفال يختلف عن الكبار في السن ودرجة الإصابة وكيفية العلاج. قد يكون متخصص في العظام تشخيصه أدق بالنسبة إلى التهاب مفاصل الأطفال من الآخرين، فلا بأس بمراجعة متخصص في عظام الأطفال. أيضا الشيء المهم هو أنه طرق علاج عظام البالغين وكبار السن تختلف عن المصابين بالتهاب المفاصل بالنسبة للأطفال، لأنه كل مرض إلى سن معين في العلاج. بعض الأمراض تتحسن مع النمو وأمراض لا، مع النمو قد تسوء وتبقى مزمنة عند الأطفال. هنالك مجموعة أعراض تظهر للمفاصل، أهم شيء هو الألم. أول علامة تقريبا قد نقدر نأكد عليها مسألة الألم الموجود في المفاصل. هسه المفاصل شيء صلاح عام وكلام عام.
نعم.
في مكانات خاصة حسب الحالة، حسب المعيشة، حسب الإصابة، في مفاصل مختلفة قد تصاب هذه.
نعم.
وتظهر هاي الالتهابات.
دكتور، أحيانا الطفل لا يستطيع أن يبين ما فيه من ألم، فهل من هذه الناحية يكون التشخيص أصعب؟
بالضبط. علاج الأطفال أصعب بكثير من علاج في كبار السن. اللي كبار السن يوضح الحالة مالته ويذكر احنا نسميه كيس هيستوري، يذكر التاريخ اللي صارت عنده والحادثة والعوامل. أما الطفل قد لا يظهر أي شيء أصلا، قد يكون مصاب ولا يعلن عن الإصابة مالته. بعد مدة طويلة الوالدين يفتهمون ويتوجهون أنه أكو عنده خلل أو فد إشكال. هذه نعم مذكورة وواردة. فلذلك يجب الانتباه إلى مسائل من ضمنها عدم قدرة تحريك المفصل. يعني الطفل في البيت إذا الوالدين يلاحظون عليه بعض الحركات، بعض المفاصل، بعض الحالات ما يسويها بشكل صحيح، هنا لازم ينتبهون ويركزون على هاي المسألة. حتى بعض الأحيان قد تكون هو لبس الملابس، نشوف الطفل مثلا ما يقبل أو يتأذى أو يتألم، فد عالم، فد علامة خطر هنا لازم ينتبهون إلى أكو فد إيراد وفد إشكال وخلل في المفاصل. إذا عدم القدرة على تحريك المفصل مهمة، عدم القدرة على المشي أو كيفية المشي، مصاب ما يعلن الطفل عن إصابته، تبين وتظهر هذه الحالة في المشي مالته، في الوقوف مالته، في الجلوس أيضا. بالإضافة إلى أنه بعض الحالات قد تسبب فقدان الشهية، الطفل ما يشتهي، ما يأكل مثل البقية. طبعا هاي فقدان الشهية في الموضوع عام قسم منها، ووحدة من عدن هي وجود التهاب في المفاصل.
نعم.
وعلى أخرى أيضا ارتفاع درجة الحرارة في أو لمس المفصل في بعض الأطفال، إذا الوالدين بس يلمسون المفصل يكون عنده ألم شديد ما نحن نسميه صلاح تندرنس عند الطفل.
نعم.
هذه كلها تظهر عند الأطفال.
نعم. شكرا لهذه الإيضاحات دكتور. سنتوقف عند فاصل قصير وبعد ذلك نعود إليكم وإلى مستمعينا الكرام. موضوعنا هو أيها الأفاضل التهاب المفاصل عند الأطفال، ابقوا معنا.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. نعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور حيدر صداقة، أحييكم دكتور من جديد. لدينا بعض المشاركات من مستمعينا الكرام. لدينا مشاركة من الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق، تقول سؤالي إليكم، هل التهاب المفاصل عند الأطفال نفس التهاب المفاصل لدى الكبار؟ وهل هناك التهابات مجهولة الأسباب تصيب الأطفال؟ وشكرا جزيلا لضيفكم الكريم. ولدي سؤال أخير أيضا، سؤالي الأخير، هل المرض وراثي؟ ومشكورين جدا.
نعم، بالنسبة للقسم الأول من السؤال اللي تفضلت به الأخت من بابل من العراق، تختلف الأسباب أو علائم أو أعراض التهاب المفاصل عند الأطفال مع كبار السن. أسبابها كثيرة، أهم شيء هي مسألة مرحلة النمو عند الأطفال. الأطفال يصابون خلال مرحلة ما قبل المدرسة تقريبا أو قبل سن المراهقة اللي يكون عندهم النمو، فتبدأ عندهم تقلصات وآلام مختلفة من تتراوح الشدة من خفيف إلى شديدة في المفاصل وخاصة في الساق وعضلات الفخذ. هذه الحالة ما موجودة عند الكبار السن. طبعا عند الأطفال هاي تكون بشكل متقطع، يعني العلامة أو الآلام تروح وتجي مدائما، أما عند كبار السن لا، هذه العلامة تكون مختلفة والألم ممتد وموجود دائما ويشتد الألم مع تقدم في العمر. مسألة الأخرى أو السؤال الثاني، هنالك أيضا أسباب وأعراض أو التهابات قد تكون ما مذكورة الأسباب بشكل دقيق اللي تفضلت بالسؤال الشق الثاني من السؤال. موجودة كثير من الأمراض اللي ما نعرف أو ما تعرف الأسباب إلها.
نعم. طيب بالنسبة لي، هل هذا المرض وراثي أم لا دكتور؟
نعم نعم، العوامل الوراثية أيضا جدا مهمة، تنتقل عن طريق الجينات.
نعم.
وتسبب كثير من التهابات المفاصل، قد تكون من أسبابه هي.
نعم.
العامل الوراثي.
دكتور لدينا اتصال هاتفي لو سمحتم. من الأخت ندى بيت عبيد من مدينة أهواز، نأخذ اتصالها. سلام عليكم، أهلا ومرحبا بك ندى.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام.
سمعت ببعض البرنامات الطبية أنه أكو مرض التهاب المفاصل مزمن ودائم عند الأطفال، يعني وسؤالي هو هذا الشيء، يعني انه هذا المرض يحتاج وقت طويل لحتى يتعالج، لو الى غير معنى.
نعم. شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم على هذا البرنامج الجميل.
حياك الله. يا اهلا وسهلا. نعم. نعم دكتور تفضل.
اللي تفضلت الاخت، نعم في بعض الحالات اذا تتدخل بها الجينات والعوامل الوراثية يبقى هذا المرض مع الاسف عند الأطفال ويبقى بشكل مزمن وطويل، والعلاج مالته أيضا يكون طويل.
نعم. طيب دكتور لدينا سؤال آخر من الأخ علي من الكويت، يقول أردت أن أسأل، هل التهاب المفاصل الروماتيدي يصيب الكبار دون الأطفال؟ وسؤالي الثاني، هل التهاب المفاصل دائما تصحبه آلام؟ وشكرا لكم.
نعم، التهاب الروماتيزمي أكثر موجود صحيح عند كبار السن، لكن قد يبتدأ بالعمر الأقل عند خاصة في سن المراهقة، وإلى أسباب كثيرة. وأنا أؤكد أنه في حالات خاصة عند سن المراهقة اللجوء إلى الاستشاري أو الأطباء الاختصاصيين في هذا المجال.
نعم.
الشق الثاني اللي تفضلت به شنو كان؟
هل التهاب المفاصل دائما تصحبه آلام؟
نعم، التهاب المفاصل الآلام حتما موجودة، يعني واحدة من الآلام الموجودة هي الآلام. هذه الآلام متغيرة ومختلفة حسب الحالة المرضية، قد يكون ألم في الليل، يعني في النهار ما عنده أي ألم، بالليل يبدأ هذا الألم، قد يكون الألم في الصباح فقط، قد يكون الألم مقطع مو دائما، يعتمد على حسب الحالة المرضية والمفصل والالتهاب.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات دكتور. أما الآن نتوقف عند هذه الفقرة، فقرة الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليكم مع أسئلتنا وأسئلة مستمعينا الكرام. مستمعينا الأفاضل، أما الآن نتابع معا هذه الفقرة.
الجديد في الطب.
مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد إلى هذه المحطة. أيها الكرام، حذر الدكتور إبراهيم حنتيرة استشاري عظام الأطفال والتشوهات بمصر من إهمال علاج مشاكل العظام لدى الأطفال مبكرا، ويعاني ملايين الناس في جميع أنحاء العالم من الإصابة بالتهاب المفاصل، حيث يعد من أكثر الأمراض شيوعا على مستوى العالم. وتختلف أسباب التهاب المفاصل وأعراضه من حالة إلى أخرى، كما يعتمد العلاج على نوع الالتهاب وشدته. وقال الدكتور حنتيرة إنه من المهم جدا عندما يعاني طفلكم من مشاكل في العظام أن تتوجهوا لطبيب متخصص في عظام الأطفال، وذلك للأسباب الآتية: لأن علاج عظام الأطفال يختلف حسب سن الطفل ودرجة الإصابة. عندما يكون متخصصا في عظام الأطفال فسيكون التشخيص أدق وبالتالي العلاج أسرع، لأن طرق علاج عظام البالغين تختلف كثيرا عن عظام الأطفال، فيجب التوجه للطبيب الأكثر تخصصا في عظام الأطفال لتجنب المضاعفات، ولأن كل مرض له سن معين في العلاج، ولأن هناك أمراض تتحسن مع النمو وأمراض تسوء مع النمو، وهذا ما يعلمه طبيب عظام الأطفال المتخصص. وحذر استشاري عظام الأطفال والتشوهات من عدم انتباه الوالدين لإصابة طفلهما بالتهاب المفاصل، لذا أشار إلى 5 أعراض لالتهاب المفاصل عند الأطفال، وهي: أولا، عدم القدرة على تحريك المفصل، ثانيا، عدم القدرة على المشي، ثالثا، ارتفاع درجة الحرارة، رابعا، سخونة واحمرار بالجلد، وخامسا، فقدان الشهية. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الزملاء.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. نعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور حيدر صداقة. دكتور، لدينا سؤال من المشارك معنا أبو رضا من إيران، يشاركنا يقول: هل مرض التهاب المفاصل يعتبر خطرا على الأطفال؟ وماذا عن التمارين الرياضية، هل هي فعلا مفيدة للمصاب بهذا المرض؟ وشكرا لكم.
خطورة المرض أو التهاب المفاصل تعتمد على نوع المرض. نعم، في بعض الحالات تكون خطرة جدا، والتأخر وعدم متابعة المرض قد يسبب مشاكل ومتاعب أكثر، وتصل حتى إلى العمليات الجراحية.
نعم،
فالانتباه ومعرفة الحالة بشكل مبكر يكون العلاج أسهل في خطورة. نعم، في بعض الحالات. أما بخصوص السؤال الثاني اللي تفضلته بالتمارين الرياضية، جدا مؤثرة عند بعض الحالات المرضية عند الأطفال. في إصابات قد تكون الأطفال من كثرة اللعب في البيت أو في الشارع أو في المدرسة قد يصابون بحالات حتى تصل إلى الكسور، حتى تصل إلى التمزق. فهذه كلها بها مراحل للعلاج، ومن ضمن هذه المراحل هناك التمارين الرياضية حسب الحالة المرضية وحسب العضلة وحسب المنطقة، في حركات رياضية جدا مؤثرة. في بعض الحالات بدون إصابة عند الطفل كونتراكتشر أو نسميه احنا تقلص شديد في بعض العضلات، وحتى قصر جزء من مثلا ساق الرجل فيه قصر بالعضلات وتشنج شديد، هذا أيضا نقدر نفتح هذا القصر والتشنج عن طريق التمارين الرياضية.
نعم دكتور، لدينا أيضا مشاركة عبر الواتساب، مشاركة صوتية من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا، معكم صبحي عبد الحميد الأردن. تحية لك السيدة الدكتور حيدر والسيدة شيماء، وأهلا بكم. هل التهاب المفاصل هو مرض الروماتيزيوم؟ ونستطيع أن نطلق عليه المرض المناعي؟ وشكرا لكم.
نعم دكتور.
نعم التهاب المفاصل هو من أسباب وأنواع كثيرة. التهاب المفاصل عند الأطفال بشكل مزمن ومجهول السبب، ويحدث أيضا في مفصل واحد أو أكثر عند الأطفال أو الأولاد في سن المراهقة أو أقل، فموجود هذا المرض عند الأطفال. نعم روماتيزم.
نعم. وسؤاله الثاني، هل نستطيع أن نطلق عليه المرض المناعي؟
نعم نعم، هناك أيضا أسباب كثيرة من ضمنها المناعة الضعيفة في الجسم تؤدي إلى هذا المرض.
نعم. طيب دكتور، لدينا سؤال من الأخت مريم من لبنان، تقول لدي سؤال من ضيفكم الكريم الدكتور حيدر. لدى الإصابة بالتهاب المفاصل عند الأطفال، ما هي الطريقة الأصح؟ تسخين المناطق المؤلمة أو تبريدها؟ وشكرا لكم.
نعم، الحالات اللي مذكورة عند الإصابات في المفاصل 48 ساعة أو في بعض المصادر إلى 72 ساعة، يعني 3 أيام تقريبا الأولى، الاستفادة من التبريد أفضل بشكل عام. بعد هذه المدة نعم الاستفادة من التسخين أو الكمادات الدافئة أو الحمام الدافئ يكون أفضل للعلاج.
نعم
طبعا هذه خلت من ضمن استشارة وتحت نظر أخصائي أيضا حسب الحالة.
الأخت أم أحمد من العراق تشاركنا وتقول، هل التهاب اللوزتين بشكل دائم ممكن أن يكون عاملا مؤثرا لدى الأطفال في الإصابة بالتهابات المفاصل؟
نعم، قد يسبب هذا الشيء أيضا مذكور، بس الحالات المعروفة عند الأطفال في المفاصل تكون قليلة أو بعيدة عن هذا المرض. أكثر شيء الالتهابات تكون وراثية، أكثر شيء تكون في إصابات خلال الضربة أو خلال السقوط أو خلال الحوادث المختلفة أو إلى تعرض إلى بعض الأمراض خاصة في مرحلة النمو. فهذا المرض أيضا يأثر على التهاب المفاصل.
طيب شكرا لهذه الإيضاحات. لو تسمحون لنا دكتور، لدينا سؤال من المستمع الكريم الأخ محمد من البحرين، يسألنا ويقول، هل جراء التهاب المفاصل عند الأطفال ممكن أن يحصل تغيير في شكل اليد والرجلين؟ وشكرا للدكتور صداقة.
نعم، هنالك تشوهات وتغيرات كثيرة تصاب بها المفاصل من بعد الالتهابات. قسم منها قد تكون وراثية، يعني تشوه من الولادة، وقسم من هنا قد تكون حتى انحراف قد يكون في بعض المفاصل بالنسبة لليد، حتى بالنسبة للكف الرجل قد يكون فيه انحراف. فهذا الشيء نعم مذكور وإلى علاجات الخاصة حسب الحالة. قد يكون في مفصل واحد في تشوه وتغيير وانحراف، قد يكون في جميع الأصابع، قد يكون في الرسغ أو في كف الرجل، تحصل هذه التغييرات وتشوهات في المفاصل. نعم.
دكتور، لدينا اتصال هاتفي من العراق، الأخ أبو أحمد يتصل بنا، نستقبل اتصاله. سلام عليكم أخي أبو أحمد.
تحية لظهران العربية وكذلك تحية لضيفكم العزيز الدكتور. سؤالي هو أن هناك رجل يعاني من أمراض في المفاصل ويراجع طبيب أخصائي دقيق، هل ينتقل أمراض المفاصل إلى أولاده وبناته؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خير.
حياكم الله أخي أبو أحمد من العراق.
حياكم الله أختي.
حياكم الله. نعم دكتور.
نعم نعم.
الحديث عن العامل الوراثي.
نعم، العامل الوراثي أيضا مؤثر جدا في انتقاله عن طريق الجينات إلى الأطفال، بس مو كل الأمراض راح تنتقل إلى الأطفال، يعني هذا مو قانون عام. نقدر نقول الأب إذا أصيب بمرض التهاب المفاصل الأطفال راح يصابون، لا، أكو حالات قليلة تنتقل، حالات معدودة تنتقل، هذه ترجع إلى التحاليل اللي عن طريق التحاليل يعتمدون عليه حتى يبين أنه هذا الطفل العامل مات وراثي أو غير وراثي
أم لا. نعم.
حالات المفاصل الآلام مثلا ما نقدر نقول واحد عنده آلام في الظهر الأب، إذن الأطفال راح يجون إلى الدنيا وبعدين صعدهم آلام بالظهر، هذه لا، هذا ما نقدر نعتمد عليه.
نعم. لدينا سؤال أيضا من الأخت أم حيدر من العراق، أيضا تقول إذا زال الألم فجأة على ماذا يدل ذلك ودون مراجعة الطبيب؟
نعم، الحالة المخالفة أو المعاكسة نقدر نقول بها، في بعض الحالات يجي الألم بشكل مفاجئ. هذه الآلام المفاجئة لها أسباب عديدة ومختلفة، قد تكون في حالات التواء في المفصل، قد تكون في كدمات في ضربات، قد تكون في تعب إضافي في شدة في العضلات، مع الاستراحة هذه الألام تروح، فتروح نعم. بشكل مفاجئ. نعم. نعم موجودة هذه الحالة، بس مو في القانون عام وللكل، في بعض نعم. الحالات الألم هم يجي بشكل مفاجئ وهم يروح أيضا ويزول بشكل مفاجئ.
نعم. بالنسبة لمشاكل الفقرات عند الأطفال دكتور، ما هي أكثر هذه المشاكل؟
نعم، الفقرات أمراض كثيرة تصيب الأطفال، والأمراض اللي موجودة أكثرها ترجع بالحالات الوراثية تقريبا يصاب بها الأطفال. أكثر شيء احنا عندنا في فقرات الرقبة تكون في حالات إضافية في الفقرة السابعة، الفقرة الأخيرة، هذه عن طريق الأشعة. أو إذا ننزل بعد إلى الأسفل بعد فقرات الرقبة عندنا تقوس يكون في الظهر بشكل نصطلح عليه التحدق في القسم السفلي من الفقرات من الرقبة، يعني ما بين نهاية الظهر والرقبة يصير في تحدق اللي نسميه اصطلاح الكايفوز، فيصير انحناء شديد في العمود الفقري. هذا الانحناء الشديد يسبب عدة مشاكل للفرد. أسبابها أيضا كثيرة، احنا الأسباب مالتها قد تكون وراثية وقد تكون العامل الوراثي صعب نجي نعالجه. العوامل اللي نقدر أكثر نسيطر وحافظ عليها هي العوامل اللي الطفل متعود على جلوس خاطئ لمدة طويلة، خاصة في زمننا الآن مع وجود هذا المرض الكورونا. نعم. أكثر الأطفال في دراستهم يعتمدون على الجوال أو على الكمبيوتر. هذا الجلوس الطويل والخطأ والانحناء إذا استمر لساعات طويلة ولمدة طويلة راح يسبب هذا التقوس في الظهر والانحناء في الظهر، فاستعمال الجوال جدا مهم ليبقى عند الأطفال لمدة طويلة.
نعم.
هذا التقوس وهذا الانحراف أو هذا الانحناء إلى علاج في مسكنات يستعمل في البداية يقدر يحصل نتيجة. الشيء المهم بي أيضا جدا هو العلاج الطبيعي اللي من خلاله يتم تقوية العضلات العمود الفقري.
نعم.
الشيء الآخر هو المحافظة على الجلوس الصحيح للأطفال وعدم جلوسهم لمدة طويلة بشكل منحني. يعني هذا يعتمد أكثر شيء على الآباء وفي البيت متابعة الأطفال، خلي تكون عندهم حركة، لا يكون عندهم وضعية واحدة في الدراسة بالنسبة للأطفال. ارتداء الدعامة أو المسند إذا كانت الحالة شديدة مع تجويز الطبيب الأخصائي أيضا ضمن علاج هذا التقوس.
نعم.
وقد تصل إلى حالات نادرة خاصة اللي وراثية، تقوس الظهر يأثر على العمليات الحيوية في جسم الإنسان مثل التنفس، يعني يصير في ضيق في التنفس بسبب هذا التحدب والانحناء، حتى يأثر على الجهاز العصبي. فهنا الأطباء يصلون إلى مرحلة وإلى زاوية خاصة في الانحناء وحسب الأشعة والمعاينة قد تصل إلى العمليات الجراحية. الشيء المهم جدا هو ممارسة التمارين الرياضية جدا مؤثر مع السباحة.
نعم. هذه الخطوات أيضا مهمة جدا.
نعم، هذا أكثر شيء معروف عند الصغار بالسن أو في سن المراهقة.
نعم.
يصير عندهم في تحدب وانحناء. أيضا في أمراض كثيرة مختلفة.
نعم.
نسمي الانحراف في الفقرات أكثر شيء هم يكون الولادة. هذا الانحراف حسب الزاوية وحسب الشدة يتم معالجته، اللي احنا نسميه الاسكوليوز.
طيب.
بس أنا أركز على التقوس والتحدب لأنه.
نعم.
الطفل ما عنده هيك مرض، هواي من الأطفال ما كان عندهم. صار فد عامل وظهر فد عامل وهو الجلوس الطويل وجلوس الخطأ وبشكل مدة طويلة، فيصير عنده هذه الحالة.
نعم.
فنقدر نعالجها ويصير بها وقاية حتى لا يصاب الطفل بهاي الحالة.
إذن طريقة الجلوس لدى الأطفال.
نعم.
أيضا طريقة مهمة جدا وتساعد.
نعم.
في سلامة فقراتهم ومفاصلهم. دكتور.
نعم.
نستمع إلى هذه الفقرة، فقرة.
نعم.
الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليكم.
نعم.
الجديد في الطب.
أجمل تحية إلى حضراتكم وأهلا بكم من جديد إلى الجديد في الطب. تبدأ العظام أحبة الأفاضل بالنمو منذ عمر صغير جدا، وتستمر في النمو وفي زيادة كثافتها حتى الوصول إلى ما يسمى كثافة العظام القصوى ما بين عمر 18 وعمر 25. وكلما زادت كثافة العظام في هذه الفترة كان الطفل محميا من مرض هشاشة العظام في المستقبل بشكل أكبر. إحدى أهم النصائح التي يجب على الأمهات الالتزام بها من أجل تأمين صحة عظام أطفالهن هي تقديم الحليب الطبيعي للطفل، ما يعني القيام بالرضاعة الطبيعية، حيث تشير الأبحاث العلمية إلى أن الأطفال الذين يحصلون على الحليب الطبيعي يتمتعون بعظام أقوى من الأطفال الذين يحصلون على الحليب الصناعي. يجب على الأقل إرضاع طفلك لمدة 6 شهور دون إعطائه أي نوع آخر من الحليب، كما وتنصح منظمة الصحة العالمية بالاستمرار بإرضاع الطفل الحليب الطبيعي حتى عمر 2. وفي حال أردنا مقارنة الحليب الطبيعي مع الحليب الصناعي، يتبين أن الحليب الاصطناعي يحتوي على كمية أعلى من الكالسيوم، ولكن جسم الطفل يمتص الكالسيوم الموجود في حليب الأم أفضل بكثير مما يمتص الكالسيوم الموجود في الحليب الاصطناعي. ولكن حليب الأم ينقصه الفيتامين دي، أي الفيتامين الأساسي الذي يساعد على زيادة امتصاص الكالسيوم في الجسم. لذا يجب البدء بإعطاء الطفل الذي يتناول الحليب الطبيعي مكملات الفيتامين دي بشكل يومي. ويمكن أيضا تعريض الطفل لأشعة الشمس بين الساعة 9:00 و11:00 صباحا أو بعد الساعة 5 PM لمدة 10 إلى 20 دقيقة، وذلك من أجل أن يحصل الطفل الرضيع على حاجته من هذا الفيتامين. شكرا لطيب متابعتكم.
وشكرا لزميلي أمير لتقديم هذه المعلومات النافعة جدا في البرنامج. أعود إليكم دكتور. لدينا اتصال هاتفي من الأخ أبو خليل من البحرين، نستقبل اتصاله. سلام عليكم أخي أبو خليل، حياك الله، تفضل.
وعليكم السلام، وتحياتي إلى الدكتور المحترم على
الاصابه على قله الجلد.
حياكم الله. نعم تفضل.
في مقدمه للبرنامج بخصوص انا عندي سؤالين. اول سؤال خارج موضوع المفاصل اذا امكن الدكتور فيه بخصوص طفل عمره سنه واحده يعاني من حساسيه مخيفه مكان الحفاض. استخدم كذا نوع من الكريمات والمرهم ما في اي تجاوب للمنطقه الحساسه.
نعم.
فإذا يعني عند فكرة أو شيء جيدنا واستخدمنا اللفاتية أصارت حتى في البركة. هذا واحد. الشيء الثاني شخص في ثلاثينيات من عمره يعاني من خشونة في مفاصل الركبة. بعد مراجعة الطبيب المختص يعني أعطى أو قال لي تعليمات يعني لا يجلس على الأرض وأن لا يستخدم يعني دورة مياه الشرقي يعني يستخدم مياه النظام الغربي وأن لا يثني الركبتين إلى أكثر من 90 درجة. يعني هذا جدا صعب شخص في هذا العمر والثلاثينات. هل هناك مثلا أطعمة تساعد مثلا وضعيات أخرى أو هل هذا سيكون مزمن؟
نعم. طيب شكرا جزيلا. نعم حياكم الله أخي أبو خليل من البحرين. مشكور دكتور. استمعتم إلى أسئلة الأخ أبو خليل. نعم.
الأخ أبو خليل عزيزي مثل ما تفضلت هذه الحساسية اللي كانت موجودة وغيرت بعض الدهونات والأدوية هي نفس الحفاضات أيضا إذا تغيروها قد تكون هي عامل مساعد لهذه الحساسية عند هذا الطفل اللي عمره سنة. وأنا أقترح أنه تستشيرون الطبيب الجلدية لا بأس.
نعم.
بخصوص هاي الحالة بالنسبة للطفل اللي عمره سنة. أما بالنسبة للسؤال الثاني اللي تفضلت لي والشخص اللي عمره 30 سنة احتمال جدا قوي يكون الغضروف اللي موجود في المفصل بيبدي في حالة تآكل. طبعا هذه تعتمد على أسباب كثيرة. طريقة الجلوس الكثيرة قد يكون طريقة عمله سبب الضغط كثير على المفصل اللي وصل إلى مرحلة الخشونة في هذا السن وهذا العمر. لا بس أخذ الرنين حتى واحد يشخص الحالة بشكل أدق. الشيء اللي مهم جدا جدا أنا أكد عليه اللي تفضله بالدكتور اللي راجعته عدم الجلوس والاستعمال الحمام الغربي وغيرها والدرج أيضا ممنوع. هذا كله صحيحة ومهمة جدا. لكن الشيء اللي أفضل وأكد عليه هي تقوية عضلات الركبة. جدا مهمة حتى لا يكون ضغط على المفصل أو على العظم. العضلات هي راح تتحمل الوزن والضغط. فتقوية عضلات الركبة عن طريق العلاج الطبيعي عمل جدا مؤثر في هاي الحالة.
شكرا لإيضاحاتكم دكتور. لو إذا لديكم نصيحة خاصة بالنسبة لالتهاب المفاصل عند الأطفال ولو بدقيقة واحدة.
وزن الطفل جدا مهم. بعض الأطفال تصير عندهم حالات الوزن الكثير والزايد هذا على المستقبل رح يسوي عوارض كثيرة للطفل على المفاصل. تناول الخضروات والفواكه الطازجة والابتعاد عن الأكلات السريعة والأكلات الغير صحية للأطفال. تناول الأسماك المكسرات أيضا تساعد على الوقاية من التهاب المفاصل. عدم استعمال الأكلات المقلية في الزيت والأكلات الغير صحية. بإضافة أنه الأطفال دائما خلي يمارسون الرياضة وخاصة أؤكد أنا على السباحة أيضا هذه كلها تسبب في الحفاظ على صحة وسلامة الأطفال.
نعم.
إن شاء الله.
نعم شكرا جزيلا لكم. مع تمنياتنا أيضا الصحة والعافية لجميع الأطفال وشكرا لحضوركم دكتور. حياكم الله. جزيلا. بارك الله بكم. شكرا دكتور حيدر صداقة. كنتم معنا في هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. تناولنا موضوع التهاب المفاصل عند الأطفال. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء بإذن الله.
الشمس جللت النهار بنورها النواري والبدر شاع ضياءه بالليل والأسحار هذه النجوم الزاهيات تلألأت بسمائنا تحكي لنا من فوقنا سرا من الأسرار شدوه فاح النسيم بعطره سبحان رب العرش سبحان الإله الباري بين الخمائل والشقائق والمياه الجارية تهفو القلوب لشدوها ولصوتها البشاري